أعوذ بالله من الشيطان العظيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في بحث التجري وفي حكم التجري، وحكم التجري من البعد الأصولي، الحيثية الأصولية، وهي تغاير بالحيثية الفقهية وتغاير بالحيثية الكلامية. الحيثية الأصولية هي الوقوف على ضابطة استنباطية تعمم الأحكام إلى موارد خطأ القاطع، ويكون الموضوع في الحقيقة المقطوع من الموضوعات أو المتعلقات الأحكام، وليس نفس خصوص الوجود العيني للموضوعات أو المتعلقات. في التقريب كان قد مر أنه يتوقف على ثلاث نقاط ذكر يعني في كلام صاحب الفصول أو قبله، من أن الإنسان لأنه قيود الحكم أو قيود المتعلق لابد أن تكون اختيارية. النقطة الأولى. النقطة الثانية أن المحرك في الإنسان هو الإرادة، والإرادة محركها والمؤثر فيها الوجود العلمي. الوجود العلمي. والنقطة الثالثة أن التكليف دورة الحكم، والتكليف دورة هو تحريك الإرادة، الفاعلية والبعثية والذاتية. كيف إذا تمت في ثلاث نقاط حينئذ يكون هناك تقريب أن الأحكام حرم عليكم الخمر والميتة ويكون الخنزير أو ما شابه ذلك موضوعها مقطوع الخمرية، وليس موضوعها مثلا الخمر الخارجي أو موضوع أو الوجوب الخارجي، وأن موضوعها ما قطع بأنه كذا. هذا كان تقريب ثلاث نقاط. سجل تقريباً مرة تسجيل مؤاخذة على النقطة الأولى، أن في جانب الموضوع ليس من الضروري أن يكون القيود أو الموضوع اختياري، إنما العلم به نعم، أما نفس الموضوع لا بد أن يكون اختياري لا، اللي هو الموضوع الأصولي الذي هو قيود الوجوب. وأما قيود المتعلق وهي قيود الواجب أو قيود الحرام فليس من الضروري أبدا أن تكون كلها اختيارية، قد يكون بعضها اختياري غير اختياري. المهم أن المجموع اختياري، يعني بعض المقدمات لما تكون اختيارية المجموع تصير اختياري. فإذا دي المقدمة غير شامة المسمى لا يشم المدعى، هذا مرضنا. نأتي للنقطة الثانية. الإنسان موجود تحركه الإرادة، والإرادة صفة علمية إدراكية للإنسان، الإرادة ومحركها العلم وما شابه ذلك، هذا كله صحيح. ولكن هل العلم بصفته بما هو على نحو الصفاتية يعني إذا كان محرك أو بما هو صفة عالية طريقية إلى الواقع يحرك. قد يعبر في بحث المعقول أن الصورة الإدراكية في الذهن بغض النظر عن كونها مطابقة أو غير مطابقة، الصورة الإدراكية هي تمام التأثير. الخارج أصلا ليس له أي دور. هذا المعنى صحيح، لكن بمعنى آخر غير صحيح. بمعنى هذا صحيح هي الصورة الإدراكية هي المحركة، بغض النظر عن كونها مطابقة أو غير مطابقة. ولكن غير صحيح بمعنى أن الصورة الإدراكية لازم هي محركة، بما هي حركي ويلحظ إليها بنحو حركي تحرك. فمن ثم نسبة التحريك إلى الوجود الخارجي صحيحة. لماذا صحيح؟ لأن مثلا ماهية أو الذات أو هوية ذلك الوجود الخارجي هو الذي حرك الفاعل المختار، هو الذي حرك الفاعل المختار، هو الذي حرك الفاعل المختار. وإلا ليس الوجودين بما هو، وإنما الجهة الحرفية، الجهة الآلية أيضا ملحوظة. إذن إذا كانت الجهة الآلية والجهة الحرفية ملحوظة، إذن ليست الصورة تمام الملاك التأثير. للخارج حظا طفق من التأثير. نعم. اي طبعا كل واحد الصورة لها نظرتان، صورة بما هي هي وصورة بما هي حرفية حرفية. فإذا في حيثيتين مو حيثية واحدة، مو حيثية واحدة. إذا الجهة الحيثية الأولى لها جنب من التأثير، نعم، أما ليس تمام التأثير. الجنب الثاني لها تأثير حركوية. بما هو مثلا حاكي عن الخارج. الآلية تختلف عن النظرة الإسمية أو الذاتية أو الموضوعية. إذا كان جنب الحكاية له دور، إذا الخارج يمكن تصوير له تأثير. نعم، الخارج لا يمكن تصوير له دور تأثير مباشر منه، ولكن بالواسطة، بواسطة هذه الصورة، شاف أكل لذيذة يسيل لها لعابة ولو في مرأة أو غير المشتريات في الشهوة. أما إذا شاف أكل مقززة لن يسيل لعابة، سينقضب. مع أن الصورة كفورة، الحكاية عن ماذا؟ إذا المحفي في نفسه بغض النظر عن وجود الذهني، نفس ذات المحفي مهجور، نفس المحكي هذا بغض النظر عن الذهن، في نفس المحكي له دور في التأثير، ممكن إشارة. إذا كان كذلك فهي يتصور للوجود الخارجي نوع من التأثير. أما أن الإنسان ينقطع عن التأثير الخارجي المضى، لا، هذا مو صحيح. الخارج له يعني ذي حل حاضر، يعني تقرر الماهية في نفسه. حتى في بعض الأمور أن الإنسان يتحقق من الصورة الذهنية وربما يعلم أنها صورة ذهنية، لكن ليس تحققه انطلاقا من الصورة الذهنية، لما هي جسر وقناة للحارس يريد يراعي الحارس. الحكاية ايه هو حكاية الحارس؟ بعد الحكاية وجود ما هي المهم تحكي نوع من تقرب الذات. طبعا ذات ما تحكي عين الواقعية الخارجية من وين الجهة الوجودية فيها أو الجهة الخارجية اللي فيها، لا، وإنما تحكي هويتها أو سمي أو سمي هذه الماهية أو سمي الذات أو الهوية. ففي المقام إذا للخارج حق من التأثير والدور ما دام العلم بما هو طريق هو مؤثر في الإرادة لا بالحالة الذاتية، إذا واضح فيه أن الخارج له دور وهذا يلغي أساس الاعتزال. هذه بالنسبة للنقطة الثانية. بالنسبة إلى النقطة الثالثة، بالنسبة للمقصد طبعا هذه البحوث الآن نحن نطرحها بلغة أصولية اصطلاحية تقليدية. هذا البحث نفسه كما مر بنا مثار الآن في فلسفة الدين وفي في هاي البحوث الحداثوية الحديثة والعلمانية بلغة أخرى بعناوين أخرى. ضروري طبعا لطالب العلم أن يعني الاصطلاحات ويلتفت الى الموازات بين هذه الاصطلاحات والعناوين الاصطلاحيه واصل الفكره واصل المعنى. مثلا هذا البحث يقطع الطريق عن نمط من التخطيطيه الموجوده في الحداثويات او احد النظريات في الحداثويات ان الأمور كلها ذهنية كلها ارتسامية في الأفكار ما لي ربط الواقع والحقيقة الخارجية في دورها في التأثير على الإنسان. هذا التعبير عنه ليس هذا المطلب بس بعبارة عصرية. هنا احنا الآن مر بنا بعبارة اصطلاحية أصولية تقليدية. أي المطلب النقطة الثالثة فكر وكذا وبيئة وهالتعبيرات العصرية جبوها وانا هي نفس المعنى. احنا ردينا عليها. هم يقولون يعني في بعض نظرياتهم ان الخارج من السلم هو ايضا شلون خارج السلم ايضا الماهية هذه انما يتحرك من بعد السلام بغاية مطلوبة وهي تحقق العين الخارج مو بالحاضر الوجود الذهني بما هو وجود ذهني. اصلا الوجود الذهني ماهية شيء اخر حكاية ماهية اخرى. الوجود الذهني ماهية شيء معين شيخ نفساني او كذا. بينما دي ماهية مثلا انطلق من الانسان قد تكون جوهر قد تكون فعل اخر من مقولة اخرى. فهذا يجب ان الحال المحكي او الحكاية عن المحكي له ماهية يسبب لها ينبعث ويتأثر الانسان بخلاف ماهية الوجود الذهني في نفسه. هذا المبحث أثاره الفلاسفة في الفلسفة أن الوجود الذهني ماهية غير الماهية المحكية به غير الماهية المحسية به. فالحالتين الطرق من ماهية المحسية لا من ماهية الحاكي ووجوده، ينطلق من ماهية المحسية. وهذا دليل على أنه لا يتأثر من وجوده بما هو هو. إذا هناك صلة، والذي يقول بانعدام الصلة بين الحكاية هو هذا يستحضر بالخصصة أو بالتالي قال انتفاع الحقيقة مع أنه يقال في الوجدان والبداية في وجودات دائما حاكية الآية شبيه حكاية الآية عن ذي الآية. هناك نسبة حكاية. هذه مثل النقطة الثانية انه الدور ليس كل الدور للاتصال الذهني. اما بالنسبه الى النقطه الثانيه، بالنسبه الى النقطه الثالثه كانما يشترط في النقطه الثالثه أن التكليف والحكم كل حقيقة الباعثية والزاجرية وما شابه ذلك. وهذا قول مشهور قديم ولكنه ليس بكذب. كون الحكم بتمامه تمام حقيقة عفوا هو باعثية وزاجرية وتأثيرة، هذا القول وهذه النظرية غير صحيحة وغير سديدة، غير صحيحة وغير سديدة. لما مر بنا من أن الحكم له مراحل عديدة، مرحلة إنشائية، مرحلة فعلية، الفاعلية أو الباعثية والزاجرية تشير إلى مرحلة فاعلية في الحكم، سواء فاعلية ناقصة أو فاعلية تامة. وإلا فهناك مراحل أخرى للحكم وآثار أخرى للحكم. فالحكم لا تنحصر غايته في الفاعلية. الفاعلية لها حجم، لها غرض، ولها وجود. كم الأحكام قد لا تصل إلى المكلف حين الوقت، لكن بعد ذلك من حال القضاء وما شابه ذلك تصل إليه. أو بعضهم لا حال قضاء، هي تكون موضوع لأحكام أخرى فيما بعد التفت إليها، وهنا قبل وقتها تتصرف. أو لا لأجل أن المكلف هو يلتفت إليها، الراعي للمكلف، فوق المكلف مميز صغير، الكبار يطلعوه عليها، لا أن هو يتأثر، أو رب الأسرة، أو الدولة والحكومة الإسلامية، الحاكم الشارع عليك حاكم، يقرأ الرعية حيث يشعرون ولا يشعرون. أصلا تصور أن الحكم تمام غرضه التأثير على إرادة نفس المكلف حصريا هذا غير صحيح. أغراض كثيرة موجودة فوائد كثيرة للحكم موجودة حتى على المرحلة الفعلية بغض النظر عن المرحلة الفعلية بغض النظر عن المرحلة الفعلية. وهذا البحث يعني أثير في اجتماع عمر المهل، أثير في ملحق الضيف، أثير في ملحق مقدمة الواكب، أثير في مباحث كثيرة. أن الفائدة من الحكم لا تنحصر في مرحلة من المراحل. أسلوب الحكم طبيعة لا يصل إلى مرحلة التنجيز، ويكون لا يصل إلى التنجيز. ليس الهدف حصريا من الحكم التنجيز. حكم لا يصل إلى مرحلة الانتزاع، وليكن ليس الهدف من الحكم حصريا الانتزاع. وهلم الجرى فوائد وآثار وغايات الحكم الشرعي من أي قسم من أقسام الحكم لا تنحصر في مرحلة من مراحل الحكم. أو لا، الامتثال هو الأهم. وقد الامتثال بدون انبعاء، أقول قد يكون بدون انبعاء، بدون تأثير. مثل بعض الأحكام الإنسان يتكيف عن هذا السبب العادة، تطبع في اللاشعور، هو ربي وعاش في بيئة يفعل هذه الأفعال تلقائيا، يحصل غرض من عندهم. الآن مع الالتفات ومع القصد ومع النية الملاك يشتد تعاظمه، هذا صحيح، لكن ليس دائما الهدف أدنى حد من الهدف وهو هذا الحكم محصريا محصور بطريقة التأثير. وهذا البحث طبعا من بحوث أصول القانون وترتب نفس البحث يعني القاعدة التي استفدنا منها الآن في النقطة الثالثة من بحوث أصول القانون ويترتب عليه في أبواب الأصول الشيء الكثير. نفس هذا المبحث حتى في أبواب الفقه أن الهدف من الحكم غير منحصر. شوف لاحظ مرة تذكرون مرة بنا الكلفة، الكلفة اسمهم لوين؟ الفاعلية أو التنجيز، لأن فيها ثقل كلفة، الكلفة هكذا ثقل. وبعضهم قال استحال التكليف استحال الحكم، مع أنه إذا استحال التكليف استحالت هذه المرحلة من الحكم، لأنه أصل مراحل الحكم كلها تستحيل. وكم رحمة الله على الميزة المعين وقع في هذا يعني النفس في الأبواب الأصولية والفقهية إلى ما شاء الله. ومثل تلميذ السيلفوري وتلاميذ السيلفوري الآخر كلهم كثير منهم يد أبواب فقهية رجعت عليه بحوث فقهية إلى ما شاء الله، صلاة صحة أداء فلان فلان فلان، سبب كل البناء على القواعد. كأنما التكليف هو تمام حقيقة الحكم، والحالة التكليف اسم حالة للحكم لحال مرحلة مرحلتين تقرأ، وليس التكليف اسم للحكم لحال جميع مراحل. فإذا استحال التكليف لا يعني استحالة بقية مراحل الحكم. إذا ما شاء الله إني جنة إني الناس ممتنع تكليف لماذا؟ لما يندعي ما سبعا نسوه يضم ما يندعي من قال لك الحكم مستحيل شعبية لماذا مستحيلة؟ هو العاجز مثلا لا مثل كذا العالم الغافل مركب جاهل مركب لا كذا كل يعني استحالة تكليف استحالة الحكم هذا غير صحيح استحالة التكليف استحالة مرحلة مرحلتين من الحكم ولن يؤول إلى استحالة جميع مراحل الحكم حتى إذا تقول بعضهم قال حتى عنوان الحكم شوفوا عنوان الحكم نفس عنوان الحكم ليس يمثل جميع مراحل الحكم عجيب اي واحد هذا واحد نفس الحكم عنوان الحكم معية الحكم ليست تمثل جميع مراحل الحكم قد تمثل المرحلة الفعلية التامة والناقصة أو لكن ممكن تصوير إرادة تشريعية من دون حكم الحكم مبتلى بمعنى معين بس أنا ما أدخل في التفاصيل التي مرت في باب اجتماع الأمر النهي وفي باب الضد وباب مقدمة الجوائز قد تمر في أبواب أخرى المقصود الخروج بهذه الفائدة العامة المهمة أن استحالة بعض مراحل الحكم لا يعني استحالة بقية المراحل المانع يمانع مرحلة أو مرحلتين أفرضهما بعدها لكن لا يمانع ما قبلها من مراحل وقد هناك وقد دائما هناك آثار تترتب على المراحل السابقة الحكم لذلك ما يستطيع الميزانيين ويسيبقوا يقول له القضاء ما موجود حتى الناس القضاء ما موجود من وين القضاء؟ مصلحة لأخذ المستكشف مصلحة الحكم لا ذات لا قلنا هي مرحلة من مراحل الحكم مصلحة الحكم اللي يتذكرون المبادئ ما قبل المبادئ ما قبل مراحل إنشاء الحكم هاي ثلاث مراحل فيه قبل مراحل إنشاء الحكم نفس مراحل إنشاء الحكم ثلاث مراحل الفعلية مرحلتين الفعلية مرحلتين التنجيل الامتثال إحراز الامتثال مراحل عشر أزيد بالتالي إذا الحكم له مراحل وما عنده يعني مخلص الميزة النائية للحكم إلا ويسلمون بها الموت في مراحل أخرى للحكم وما يمكن عدم الاكتراث بها موجودة فبالتالي هذه نقطة مهمة أنه له مرض كان في بداية حتى هذا المبحث القطر أن الحكم الشرعي له أسماء متعددة بحسب مراحل الحكم والخلط بين هذه أسماء الحكم مع جميع مراحل الحكم يسبب يعني أخطاء كثيرة مرحلة تمتنع مرحلة بقية ما تمتنع هنا نحن حينئذ نقول اقترب ان التأثير نعم وجود علمي ولكن لو قال لك هذا التأثير هو تمام مراحل الحكم هو مرحلة المراحل الأخرى اللي هي إرادة الشارع إرادة الشارع ترتبط بإدراك الإنسان أو ألم يدرك إنما هي ترتبط بواقع المصالح والمفاسد لأفعال المكلف وهذه مرحلة من مراحل الحكم في هذا التشبيه مرحلة من مراحل الحكم حب أن التأثير غير متصور إلا بالعلم هذا صحيح، ولكن ما قال بأن هذا التأثير هو تمام مراحل حكم. هناك إرادة شرعية، إرادة مكلف اللي هو الفعلية الناقصة مر بنا هذا الصلاح من صاحب الكفاية، يعبر عن الفعلية الناقصة الحكم فعلي من قبل إرادة المولى. إرادة المولى هذه مرحلة من مراحل الحكم، إرادة المولى للفعل، إرادة فعلية. ما يرقى عندنا المكلف علم لم يعلم، تولدت لديه إرادة أو لم تتولد؟ ذلك عبر عن صاحب الكفاية الحكم من قبل المولى، الفعلية من قبل المولى، الحكم من قبل المولى، غض النظر عن الحكم من قبل العبد، غض النظر عن تلقي العبد هذا الحكم، تفاعل وتأثر العبد بهذا الحكم. إذا الحكم له مراحل، مراحل عديدة، استحالة بعض المراحل لا يعني استحالة بقية المراحل. بهذا الإقرار من ثلاث نقاط لم يتم تقرير استدلال أصولي عام في نقول أن الأدلة الدالة على حرمة أو وجوب أفعال دالة لتقرير أصولي على أنها شاملة في مقطوع الوجوب ومقطوع الحرمة، دالة واقع الوجوب والحرمة. هذا التقرير الأصولي متام، سموتان تجري حكمتان بحاثرها. هذا التقرير الأصولي اللي هو آلية استنباطية نعمل فيها مفاد الأدلة لمقطوع الوجوب ومقطوع معلوم الوجوب ومقطوع الوجوب ومقطوع الحرم، يقع الكلام في المرتبة الثانية في الأدلة الفقهية. بس الشيخ أفضل، الشيخ أول أوقع الجهة الكلامية ثم أوقع الكلام في الأدلة الفقهية، فنوقع الكلام إن شاء الله في الجهة الكلامية الهيجية الكلية، بعد ذلك نوقعه في الجهة الفقهية حكم التجارية. وبحث حساس موقعان حساس، لأنه يترتب عليه بحوث الطاعة في كل الشريعة، وشي مهم عشان جاء الزاوية الفقهية، الزاوية الأخلاقية هم مهم مؤثر، الزاوية العقائدية الكلامية مؤثر، عقوبة وعقاب. صلى الله عليه وسلم.